بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به، وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط الأول من كتاب الحج، وفيه يتحدث شيخنا عن فضل الحج والعمرة وحج الصبي والعبد والمرأة. والآن مع المد.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. تحدثنا قبل رمضان عن شرح كتاب الطهارة، ثم بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة تحدثنا عن كتاب الصيام. قبل الحديث عن كتاب الصلاة والجنائز تحدثنا عن كتاب الصيام، وقلنا نظرا إلى أننا على أعتاب رمضان، ووعدنا حضراتكم أن نكمل شرح هذا الكتاب بعد رمضان. ولكن من باب الأمانة خطر ببالي أننا أيضا على أعتاب فريضة الحج، فقلت نتحدث بالمرة أيضا عن كتاب الحج والعمرة قبل كتاب الصلاة والجنائز، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى نتحدث عن كتاب الصلاة والجنائز، ثم نكمل بترتيب المصنف حفظه الله تعالى لكتابه. قال المصنف حفظه الله: كتاب الحج. طبعا نحن سنتحدث عن هذه الفريضة في هذه الأيام كما قلنا، لأن الناس سيذهبون لحج بيت الله الحرام بعد عدة أيام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فوالله ثم والله ما أروعها من رحلة. فأخي الحبيب، هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزك نغم أروع من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجات المنكثرين؟ يا لجلال هذا الموقف الرهيب العصيب، ويا للروعة والعظمة، السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك. سبحانك ربي ما أعظمك وأعدلك، والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحب بالدماء التي أهرقت في سبيل الله وحده، وهكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس ناصعة كالبدر، إنها تدل على الوحدة في كل شيء. هذه الشعيرة ألا وهي شعيرة الحج، إنها تدل على الوحدة في كل شيء. وحدة في الشعائر، وحدة في المشاعر، وحدة في الهدف، وحدة في القول، وحدة في العمل، لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية للون أو جنس أو طبقة، إنها مرفوضة مرفوضة في الإسلام. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، فالكل يلبس لباسا واحدا كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الكل يلبس لباسا واحدا، يطوفون حول بيت واحد، الكل سواسية، لا فرق بين رئيس ومرؤوس أو حاكم ومحكوم أو كبير أو صغير، سواسية يطوفون حول بيت واحد ألا وهو بيت الله الحرام، يلبون بتلبية واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام قبل الممات. قال المصنف حفظه الله: كتاب الحج. ما المراد بالحج لغة واصطلاحا؟ الجواب: الحج لغة القصد، وشرعا التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاءت به السنة. التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاءت به السنة. هذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. وقال بعض العلماء: الحج شرعا قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية معينة أو بكيفية مخصوصة، وهو ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مكلف في العمر ولو مرة، في العمر مرة واحدة، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقال ربنا جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي أن الله عز وجل فرض على الناس أن يحجوا بيته في العمر ولو مرة واحدة في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة في العمر ولو مرة واحدة. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانه وتعالى، أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع استطاعته وقدرته على أدائها فإن الله غني عنه وعن الناس أجمعين سبحانه وتعالى. وأيضا قال جل وعلا عن هذه الفريضة العظيمة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث في الأصل هو الفحش من القول، والمراد به هنا الجماع أو الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب المعاصي، ومن ذلك السباب وفعل المحظورات التي نهت عنها شريعة الإسلام حال الإحرام، وغير ذلك مما نهى الله عنه. وأما الجدال فهو المماراة والمنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى البغضاء والشحناء وتغيير القلوب. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى الآية كما قال علماؤنا رحمهم الله أي أن أوقات الحج أشهر معلومات، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب الجماع ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على طاعته وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن إن فريضة الحج واجبة بالكتاب وبالسنة أيضا، كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن إن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، ويكفر جاحده لأن الله قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المصنف حفظه الله: كتاب الحج. ثم قال: فضل الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى في فضائل الحج والعمرة. نريد أن نوضح هذا الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى هنا. قال في فضائل الحج والعمرة أحاديث هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث توضح وتبين لنا أن الحج يطهر صاحبه من الذنوب، بل وإن العمرة أيضا كذلك. ما الدليل على ذلك؟ ذكر المصنف حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قلنا الرفث معناه الجماع كما في الآية، ولم يفسق، الفسق في هذا الحديث معنى لم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية، كما قال الحافظ رحمه الله: ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. في رواية مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من أتى هذا البيت يشمل من أتاه معتمرا أو حاجا، فهذه الرواية أشمل من رواية الصحيحين: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية: من أتى هذا البيت، على العموم أتاه حاجا أو معتمرا. إذن في فضائل الحج والعمرة: أولا أن الحج يطهر صاحبه من الذنوب، وأيضا وأن العمرة تطهر صاحبها من الذنوب. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا: الحج سبب للعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم آمين. كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فالحج سبب للعتق من النار. ثالثا: الحج جزاؤه الجنة وأيضا العمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج جزاؤه الجنة. رابعا: الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر، كما ذكر المصنف حفظه الله هذا الحديث تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. خامسا: الحج جهاد، والحج أفضل جهاد النساء كما بين عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وفي سنن ابن ماجة وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، أي للنساء، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أخرى: جهادكن الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وهذا الحديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما، وسنده حسن، كما ذكر ذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. سادسا من هذه الفضائل: الحاج في ضمان الله. الحاج في ضمان الله، كما ورد في هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. أكرر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. يبقى الحاج في ضمان الله حتى يرجع. سابعا: الحاج والمعتمر وفد الله. قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ثامنا: الحج من أفضل الأعمال، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. حج مبرور، فالحج من أفضل الأعمال بعد الجهاد كما بين عليه الصلاة والسلام. تاسعا: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وفي سنن البيهقي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. هذه هي بعض الفضائل التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى في الحج والعمرة. يبقى ذكر المصنف حفظه الله 4 أحاديث في فضيلة الحج والعمرة، ونحن زدنا عليها بعض الأحاديث التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى. إذن ينبغي علينا بعد هذه الأحاديث وهذه الفضائل التي سمعناها من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في فضائل الحج والعمرة، ينبغي علينا أن نتابع بين الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، وفي رواية: أديم الحج والعمرة. قال بعض العلماء: أي واظبوا وتابعوا ندبا، ليس على الوجوب، واظبوا وتابعوا ندبا، وأتوا بهما على الدوام لوجه الله عز وجل. وقد ورد الترغيب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا الذي يملك زادا وراحلة ولا يتابع بين الحج والعمرة، على الأقل في كل 5 أعوام يذهب مرة. الذي لا يفعل ذلك وهو يملك الزاد والراحلة إنه لمحروم. وهذا الحديث رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال المصنف حفظه الله: والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. إذن شروط وجوب الحج كم؟ 5. قال المصنف حفظه الله: هذا الحج يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. فشروط وجوب الحج 5. من فقد أحد هذه الشروط لم يجب عليه الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فمن هذه الشروط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لا نعلم في هذا كله اختلافا، يعني لا نعلم عن أحد من العلم أنه اختلف في هذه الشروط 5. فمن شروط وجوب الحج قلنا: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا الحرية، خامسا الاستطاعة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف حفظه الله: ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها 3. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه سبحانه وتعالى. فذكر المصنف حفظه الله هذا الحديث بعد هذه الآية، ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم أورد أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. هو يستدل المصنف حفظه الله تعالى بأن العمرة واجبة في العمر مرة أيضا كالحج، لذا أتى بهذا الحديث. وأيضا ذكر هذا الحديث عن الصبي بن معبد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله، والذي قبله أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. يبقى استدل المصنف حفظه الله على أن العمرة أيضا واجبة في العمر مرة كالحج. هل هذا صحيح؟ الراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى. وطبعا هذا قول علي، وأيضا قول ابن عباس وابن عمر وعائشة. ومما يدل على الوجوب هذا الحديث ألا وهو حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن يعني الركوب على الدابة، يعني لا يقوى على السفر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج كما ذكرنا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. وقلنا هذا الحديث أيضا ذكره المصنف، وهذا يدل على ارتباطها به، يعني على ارتباط العمرة بالحج، وأنها مثله في الحكم. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينته في كتاب الله، يعني قد قرن الله تعالى في كتابه الكريم بين الحج والعمرة فقال: وأتم الحج والعمرة لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا، ووصله الشافعي في الأم وسعيد بن منصور والبيهقي، وسنده صحيح أن ابن عباس قال: إنها لقرينته في كتاب الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت ذلك أيضا في البخاري، قال: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، والله تعالى أعلى وأعلم، كما ذكر الدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى في كتابه. ثم قال حفظه الله: حج الصبي والعبد، حج الصبي والعبد. قال: لا يجب الحج على الصبي والمجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده. ثم قال: وإذا حج الصبي أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد. سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف حفظه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى. وأيضا أيما عبد حج ثم عتق فعليه أيضا حجة أخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام المصنف حفظه الله تعالى. طبعا نحن قلنا منذ قليل يجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، فلا يجب على الكافر. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح من كافر، فلا يؤمر بها حال كفره، فلا يؤمر بها حال كفره. وأما المجنون فلا يلزمه الحج، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره المصنف: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والراجح أنه لا يصح منه إلا أن يكون له نوبات إفاقة يتمكن فيها من الحج. واشترط الشافعي رحمه الله لصحة ذلك أنه يكون فائقا عند الإحرام، يعني يشترط عليه أن يكون فائقا عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي دون ما سواها. هذا ما قاله الشافعي رحمه الله، هذا بالنسبة للمجنون الذي يفيق. وأما الصبي فلا يجب عليه الحج للحديث الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى. لكن لو حج الصبي هل يصح هذا الحج؟ الجواب: نعم يصح منه، ولو كان صغيرا ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يجزئه هذا عن حجة الفريضة، ولكن لا يجزئه هذا عن حجة الفريضة، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وأما كونها لا تجزئه فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وأما العبد فيصح منه الحج بإذن سيده، وأما العبد فيصح منه الحج بإذن سيده، ولكنه لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا مال له ولا يجزئه، بل متى أعتق وجب عليه الحج. والله تعالى أعلى وأعلم. وأما شرط الاستطاعة فلقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا قال المصنف حفظه الله: ما هي الاستطاعة؟ ثم قال: الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ويأمن الطريق. أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ فأحج عنه؟ قال حجي عنه، قال حجي عنه. وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. ثم قال المصنف حفظه الله: وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك، يعني مع عدم الأمن، ضرر، وهو منفي شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى شرط الاستطاعة لهذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا المقصود بالاستطاعة الزاد والراحلة، المقصود بالاستطاعة الزاد والراحلة. وإن كان في هذا الحديث الذي ثبت فيه معنى الاستطاعة أنها الزاد والراحلة إن كان فيه ضعف، ولكن يصح الاحتجاج به، ولكن يصح الاحتجاج به عند الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان بعض العلماء يحسنه ويقويه ببعض الشواهد والطرق، والله تعالى أعلى وأعلم. فالمقصود بالاستطاعة الزاد والراحلة عند الفقهاء، أي مع تمام القدرة البدنية، فيكون قادرا في ماله وبدنه مع عدم وجود مانع يمنعه من الذهاب كالحبس أو الخوف من سلطان جائر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج أداء لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج. وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه لزمه الحج بالإنابة، يعني أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. وعلى هذا لو كان عاجزا في ماله وبدنه سقط عنه الحج. وهذا هو الخلاصة: إن كان لو كان الشخص عاجزا في ماله وبدنه سقط عنه الحج، وإذا مات لا يجب أن يحج عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا بعض الملاحظات التي قد ذكرها بعض العلماء، والتي منها: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد بعرفة أو قبلها فالحج يجزئ فرضا عن حجة الإسلام. وأما إن زال هذا العذر بعد عرفة إنه لا يجزئه عن الفرض. أكرر فأقول: قال العلماء إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد بعرفة أو قبلها فالحج يجزئه فرضا عن حجة الإسلام، وأما إن زال هذا العذر بعد عرفة إنه لا يجزئه عن الفرض. طب قد يسأل سائل فيقول: كيف يحج الصبي؟ كيف يحج الصبي؟ قال العلماء: يلبسه وليه ملابس الإحرام، يعني مثلا هو ذهب لأداء فريضة الحج مع أبيه، فيقوم والده بالقيام بهذا اللباس وهو لباس الإحرام، يلزمه وليه بلباس الإحرام. إن كان هذا الصبي يميز فليؤمر بنية الإحرام، وإن كان الصبي غير مميز نوى عنه وليه بأن يقول في نفسه: جعلته محرما، بأن يقول في نفسه: جعلته محرما. ثم إن كان قادرا على المشي مشى، أي هذا الصبي، وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره ويجعله معه في جميع المناسك، ويمنعه وليه من محظورات الإحرام التي سيأتي معنا تفصيلها إن شاء الله تعالى. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا أحرم الصبي هل يلزم بالإتمام؟ هذا السؤال بالضبط، هل يلزم الصبي بإتمام صيامه؟ فكذلك هل يلزم الصبي بإتمام حجه؟ في الجواب على هذا السؤال خلاف بين العلماء، والذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إنه لا يلزمه الإتمام، أي هذا الصبي، وهو مذهب الحنفية، لأنه أي الصبي غير مكلف، لأنه غير مكلف ولا يلزم بالواجبات. واختلفوا إذا فعل الصبي محظورا من محظورات الإحرام تعمدا هل يلزم بشيء أو يلزم وليه بشيء؟ الجواب: الراجح أنه لا يلزمه شيء، لا من ماله ولا من مال وليه، لأن الصبي عمده كخطئه، وهذه قاعدة، لأن الصبي عمده كخطئه، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال المصنف حفظه الله: حج المرأة. قال: إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة، وهي قلنا شروط الاستطاعة هي إيه؟ خمسة. قلنا: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا الحر، أن يكون حرا، البلوغ، الاستطاعة، هذه هي الخمسة. قال المصنف حفظ الله: إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تماما، إلا أنه يشترط في حقها شرط زائد، وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا كذا، يعني كتبت اسمي في غزوة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، يعني حتى لا تذهب بغير محرم، حتى لا تسافر هذه المرأة بغير محرم. يبقى يشترط لإجاب الحج على المرأة هذه الشروط الخمسة المتقدمة، ويزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج. وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، لكن من باب الأمانة العلمية ذهب المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المؤمنة، لكنهم اشترطوا أن يكون الطريق آمنا، وأن يكون مع هذه المرأة رفقة مؤمنة. طبعا هم استدلوا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبن لأداء فريضة الحج من بعده عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضي الله عنهم، فذهب هؤلاء المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة، وهذا في حج الفريضة، وهذا في حج الفريضة. وأما حج النافلة فلا يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقا. أما حج النافلة يعني الحجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فلا يجوز لها أن تخرج إلا مع محرم اتفاقا. طبعا إن حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لخروجها بدونه. يبقى الخلاصة إن حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لخروجها بدونه. والله تعالى أعلى وأعلم. وللحديث بقية في كتاب الحج إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سيأتي معنا إذن الزوج إن شاء الله تعالى. ولكن طبعا في حجة الفريضة لا يجب عليها، طبعا تستأذنه ولكن لا يجب عليها. أما في حجة النافلة في الحجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيجب عليها أن تستأذنه، والله تعالى أعلم.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-0-0-1-5-8-3 أو 010-9-0-0-1-5-8-4. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.